بسم الله ابدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: ويقال لمن ابى ما قلنا ممن زعم ان الاحرف التي قدمنا ذكرها في اول الباب وما اشبهها انما هي كلام اجناس من الامم سوى العرب وقعت الى العرب فعربته، ما برهانك على صحه ما قلت في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له؟ فقد علمت من خالفك في ذلك فقال فيه خلاف قولك، وما الفرق بينك وبين من عارضك في ذلك؟ فقال: هذه الأحرف وما أشبهها من الأحرف غيرها أصلها عربي، غير أنها وقعت إلى سائر الأجناس الأمم غيرها، فنطقت كل أمة منها ببعض ذلك بألسنتها من الوجه الذي يجب التسليم له، فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. فإن اعتل في ذلك بأقوال السلف التي ذكرنا بعضها وما أشبهها طولب مطالبتنا من تأول عليهم في ذلك تأويله بالذي قد تقدم في بياننا. وقيل له: ما أنكرت أن يكون من نسب شيئا من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأمم سوى العرب، إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه التي هو لها مستحق من غير نفي منهم عنه النسبة الأخرى. ثم يقال له: أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية هي سهلية ولم ينكر أن تكون جبلية، أو قال هي جبلية ولم يدفع أن تكون سهلية أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله ذلك؟ فإن قال نعم كابر عقله، وإن قال لا. قيل له: فما أنكرت أن يكون قول من قال في سجيل هي فارسية وفي القسطاط هي رومية نظير ذلك؟ وسئل الفرق بين ذلك فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله عن الإمام ابن جرير هذا الذي نختلف من بحر علومه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتنا. هذا الفصل ختمه الإمام ابن جرير بما قرره في أوله من أنه لا يوجد معرب في القرآن الكريم، وقد أجاب رحمه الله عن الروايات التي وردت عن السلف، ويفهم منها أنهم نسبوا بعض الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم إلى غير لسان العرب. أجاب عن ذلك بجوابين: أولا، تأول هذه الروايات أن مرادهم من قولهم حرف كذا نزل بلغة كذا، أن مرادهم توافقت اللغتين على هذا اللفظ بهذا المعنى، فحمل ذلك على الموافقة في اللغة. ورد على من أنكر هذه الموافقة بعد أن وصفه بالغباوة حينما قاس في إنكاره هذه الموافقة، قاس على مسألة اتفاق الأنساب وأن ذلك لا يمكن أن تجتمع الأنساب، فمضر غير ربيعة وكذلك العرب غير العجم، فرد عليه الإمام بن جرير بأن هذا قياس مع الفارق ولا يلتئم ولا يصح أن يستدل به على توافق اللغات. والوجه الثاني من الأوجه التي رد بها الإمام ابن جرير رحمه الله على أصحاب هذا القول، أن دعوى من زعم أن هذا اللفظ أعجمي قد عربته العرب، هذه الدعوى ليست بأولى ولا أحق من قول القائل إنها عربية صارت إلى العجم ثم استخدمتها العجم، ولا يملك صاحب هذا الزعم بينة، لا يستطيع أن يأتي بدليل وبرهان يثبت دعواه تلك. وقد ضرب الإمام ابن جرير لذلك مثلا بالأرض بين الجبلين، ليس مراده كل شيء اكتسب أكثر من صفة، فإنك حين تطلق عليه صفة لا يعني ذلك سلب الصفة الأخرى، كهذه الأرض السهلية التي تكون بين جبلين، يحق لك أن تصفها بالسهلية حينا وبالجبلية حينا آخر، وأنت صادق في كلا الوصفين. وهكذا إن صح أن هذه الألفاظ العربية وافقت في لغات العجم معنى آخر أو نفس المعنى، إن صحت هذه الدعوة فإن ابن جرير رحمه الله يحملها على هذا المحمل. لما فعل ذلك ابن جرير؟ لأنه استصحب الأصل الذي نزل به القرآن الكريم، وهو قوله عز وجل بلسان عربي مبين، وقوله قرآنا عربيا. ولذلك يا أخواني، هذا الأصل الذي قدم له في الباب الأول باب البيان، بيان القرآن وكون القرآن معجز ببيانه، يستصحبه ابن جرير في تفسيره كله، ويورد عليه على هذا الأصل ما قد يظن أنه ناقض له أو أنه على خلاف الأصل. فمثلا من المواضع التي ذكرها وهو يشرح في ويفسر في سورة البقرة، ذكر في قوله عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، ثم أورد إشكالا أورده عليه بعض من تكلم في القرآن وقال كيف تزعم أن القرآن في أفصح بيان، نزل في أفصح بيان، ثم قال هنا خلوا إلى شياطينهم، والعرب المشهور عندها أن تقول خلوا بشياطينهم، تقول خلوت بفلان. فهو حينما يستصحب هذا الأصل الإمام بن جرير في تفسيره، فإنه يحاول في كل موضع قد يؤخذ أو يفهم أو يورد فيه إيراد على هذا الأصل يذكره الإمام بن جرير ويجيب عليه. فذكر هذا الإيراد، وأظنه أول موضع في تفسيره يعني استشكل أو طرح فيه هذا الإشكال من حيث بلاغة القرآن وبيانه، ثم قال إن الجواب على هذا بحسب بعض علماء النحو البصريين أنه قال خلوا إلى شياطينهم، العرب تقول خلوت إلى فلان بمعنى إرادتي له حاجة خاصة، وحينما تقول خلوت بفلان فيحتمل حينما تقول خلوت بفلان يحتمل هذا السياق أمرين: أن تكون خلوت به لحاجة خاصة، أو خلوت به بمعنى الاستهزاء، وهذا الفرق في الاستخدام. يقول ولذلك قال عز وجل خلوا إلى شياطينهم، يعني لقضاء حاجاتهم الخاصة، كي يدفع الاحتمال، احتمال أن يكون المقصود هنا الاستهزاء. فذكر هذا الجواب وهو متجه بلسان العرب، ثم ذكر جوابا آخر وقال يحتمل أيضا أن يكون إلى هنا بمعنى مع، وقال هذا وارد في لسان العرب، فإن الله عز وجل يقول على لسان عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، فالمعنى باتفاق المفسرين مع من أنصاري مع الله. وقال ابن جرير رحمه الله إن حروف الصفات ينوب بعضها عن بعض، يريد بحروف الصفات حروف الجر، وتسمى كذلك حروف المعاني. هذا المصطلح يمر علينا كثيرا في كتب علوم القرآن، يقولون حروف المعاني. وسميت حروف الصفات لماذا؟ لأنها تضيف صفة للاسم، مثلا رجل في الدار، فحرف الجر في الدار في هذا أضاف صفة إلى هذا الرجل، وهكذا. فقال ابن جرير إن المعنى هنا، هذا الجواب الثاني، خلوا إلى شياطينهم أي مع شياطينهم، واستدل على أن حروف المعاني ينوب بعضها عن بعض، وأن إلى ترد بمعنى مع بهذه الآية من أنصار إلى الله، وقال إن إلى أيضا ترد بمعنى من وبمعنى عن، وذكر شاهدا شعريا للعجلي يقول فيه: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله يعجبني رضاها. فالمقصود إذا رضيت عني. وهذا أول موضع فيما أذكر تكلم فيه الإمام بن جرير عن مسألة تناوب حروف الصفات بعضها عن بعض، وهذه مسألة جديرة بالعناية والدراسة، ولا سيما من خلال تفسير ابن جرير، ويحسن أن يكتب فيها رسالة علمية تناوب حروف الصفات عند ابن جرير من خلال تفسيره. المقصود من هذا أن ابن جرير رحمه الله يورد هذا ليثبت أن القرآن نزل في أعلى بيان، وأن هذا البيان العربي المبين لا يعتلجه شيء من غير لسان العرب. ولما قرر هذا انتقل إلى فصل مهم، وهو الفصل الآتي، حيث سيتكلم في اللغات التي نزل فيها القرآن. تفضل اقرأ.
القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب. قال أبو جعفر: قد دللنا على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه على أن الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم، وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغتها. فنقول الآن إذ كان ذلك صحيحا في الدلالة عليه بأي ألسن العرب أنزل، بألسن جميعها أم بألسن بعضها، إذ كانت العرب وإن جمع جميعها اسم أنها عرب، فهم مختلفو الألسن بالبيان متباينون النطق المنطق والكلام. وإذ كان ذلك كذلك، وكان الله جل ذكره قد أخبر عباده أنه قد جعل القرآن عربيا وأنه أنزل بلسان عربي مبين، ثم كان ظاهره محتملا خصوصا وعموما، لم يكن لنا السبيل إلى العلم بما عني الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه إلا ببيان من جعل إليه بيان القرآن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الفصل أو هذا الباب من كتابه، وهو القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب، ذكر فيه الإمام بن جرير عدة مسائل. المسألة الأولى: هل القرآن نزل على كل لغات العرب، أم أن ذلك خاص ببعضها دون بعضها؟ لما فرض هذا السؤال سنذكر بعد قليل. الأمر الثاني: روى الأحاديث الدالة على مذهبه في هذا، فقوله أو السؤال الذي فرضه: هل القرآن نزل على كل لغات العرب؟ فرضية هذا السؤال جاءت من قوله عز وجل بلسان عربي مبين، فنسبه إلى العرب كلهم ولم يحدد، وقال قرآنا عربيا، وقال سبحانه كذلك: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقد بين السلف الذين فسروا هذه الآية أن المراد من قومه هم العرب. فقال ابن جرير: هل القرآن نزل موافقا لجميع ألسن العرب وبقي على هذا العموم، أم أنه ورد شيء يخصصه؟ يقول ابن جرير: في كتاب الله عز وجل لا يوجد ما يخصص هذا العموم. كون القرآن نزل على لغة العرب لا يوجد ما يخصصه، ولكن نظرنا في الذي أسند إليه تفسير القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص بعض العرب دون بعضها. فالقرآن إذن وإن نزل بلسان عربي مبين، إلا أنه لم ينزل على كل ألسن العرب، بل نزل ببعضها. ولذلك ساق هذه النقطة الثانية التي تناولها ابن جرير في هذا الباب، روى الأحاديث الدالة على ذلك، على هذا التخصيص. النقطة الثالثة: فسر معنى الأحرف السبعة. النقطة الرابعة التي تكلم عليها في هذا الباب مسألة هل في القرآن ما قرئ على هذه الأحرف السبعة؟ المسألة الخامسة وهي مسألة الأحرف السبعة، هل هي موجودة أم أنها رفعت؟ والمسألة السادسة، ما علاقة مصحف عثمان بالأحرف السبعة؟ والمسألة السابعة، الاختلاف في القراءة. ثم ختم رحمه الله ببيان السبب الباعث عثمان لجمع الناس على مصحف واحد. أما المسألة الأولى وهي مسألة هل القرآن الكريم نزل على كل لغات العرب وأنه باق على عمومه أو أنه خص ببعضها، فقد استدل ابن جرير رحمه الله على أن القرآن نزل على بعض ألسن العرب وليس على كلها بالحديث المتواتر المشهور، وهو حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقبل أن نذكر هذه المسألة ننبه إلى كتاب تناول هذه المسألة، وهو كتاب مطبوع متداول بعنوان لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم. هذا الكتاب طبع قديما وهو من مصادر السيوطي في كتابه الإتقان، وقد نسب في نسخ الإتقان المطبوعة نسب هذا الكتاب إلى أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وهذه النسبة ليست صحيحة. هذا الكتاب ليس من تأليف أبي عبيد، بل مؤلفه هو الإمام العلامة أبو القاسم حسن ابن محمد بن حبيب النيسابوري صاحب التفسير المتوفى سنة 406. وسبب الخطأ في مطبوعات الإتقان حينما نسبوه للعلامة السيوطي أنهم اعتمدوا في نسبة هذا الكتاب لأبي عبيد على المصحح الأول لكتاب الإتقان وهو الشيخ العلامة نصر الهوريني رحمه الله، فإن السيوطي لما ذكر في مصادره، وتلك عادة السيوطي رحمه الله، يذكر مصادره في أول الكتاب، هذه عادته وهي عادة مفيدة. ولذلك ننظر في كتاب الدر المنثور المطبوع فلا نجد أنه ذكر مصادره في أول هذا الكتاب، قد سقطت المقدمة من النسخة المطبوعة، ولذلك وجدت هذه المقدمة وحققت ونشرت فيما بعد. فعادة السيوطي أن يذكر مصادره في أول كتبه، وقد ذكر من مصادره، من جملة مصادره، هذا الكتاب، وقال هكذا اللغات التي نزل بها القرآن لأبي القاسم محمد بن عبد الله. فنبه الشيخ نصر الهوريني على ما ظنه خطأ، فقال الصواب إنه للقاسم بن سلام، رأى اسم القاسم فظن أنه للقاسم بن سلام، وتابعه على هذا الخطأ محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله لما حقق كتاب الإتقان. يهمنا في مبحث ابن جرير هذا أيها الإخوة أن الإمام ابن جرير تناول هذه المسألة بجانب تأصيلي بديع، فهو أولا قرر أن القرآن نزل بلسان العرب كما قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، فهذا عموم يفيد أن القرآن نزل بلغات العرب كلها، مع العلم أن في لغات العرب ما يستكره ويسترذل، يسمونها مثلا، يقولون هذه لغة مستكرهة وهذه لغة مسترذلة. ولذلك أخرج أبو نعيم عن بريدة رضي الله عنه أنه قال القرآن لم ينزل بالكسكسة ولا بالكشكشة، ولكن نزل بلسان عربي مبين، وهذه لغات عند العرب مسترذلة، وهي كسكسة تميم وكشكشة قضاعة وطمطمانية حمير. فأهل الكسكسة يبدلون الكاف حينما يخاطبون المؤنث سينا، وأهل الكشكشة يبدلونها شينا. فمثلا من كان منهم ينطق بالكسكسة يقرأ قوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سرية، قد جعل ربس تحتس سرية. وهذا نقله بعض المصنفين من أنه سمع بعضهم يقول هكذا، ومن يقرأ بالكشكشة يقول قد جعل ربش تحتش سرية. فهذه لغات مسترذلة مستكرهة لم ينزل بشيء منها القرآن. وكذلك إذن لم ينزل القرآن بهذه اللغات المستكرهة المسترذلة، وكذلك يا إخواني لم ينزل باللغات الشاذة التي لا ترد إلا قليلا ولا تعرفها العرب. ولذلك من أصول التفسير عندهم أن يحملوا معاني القرآن على المشهور عند العرب على رأي الجمهور، لا يحمل على القليل النادر أو الشاذ. فابن جرير رحمه الله بحث في هذا العموم، هل له ما يخصصه كما قلنا، فلم يجد في القرآن الكريم ما يخصصه، فصار إلى السنة، وهذا منهجه ومنهج العلماء، أخذ من حديث معاذ المشهور: بما تحكم يا معاذ؟ لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أحكم بكتاب الله، فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آلو. وهذا حديث يعني وإن تكلم به بعض أهل العلم، إلا أن كثير من أهل العلم قد صححه أو حسنه كالإمام ابن تيمية في مقدمة في التفسير وغيره، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول. فهذا التأصيل العلمي من ابن جرير رحمه الله بهذا النفس البديع يسير على تفسيره، وكذلك يسير في كتابه الآخر تهذيب الآثار، حينما لا يجد في القرآن الكريم يبحث في السنة النبوية. ثم ساق ابن جرير الأحاديث التي سنقرأها بعد قليل، وهذه الأحاديث التي ساقها في هذا الفصل أو في هذا الباب على أربعة أنواع يا إخواني. النوع الأول منها ما يفيد أن القرآن نزل على سبعة أحرف، والنوع الثاني من هذه الأحاديث ما يفيد أنه نزل من سبعة أبواب على سبعة أوجه، والنوع الثالث ما يفيد ذم الاختلاف بين الصحابة ووجوب القراءة على ما علموا على النحو الذي علموا. والمعلم الأول لا شك هو نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يجب أن يقرأوا على نحو ما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والنوع الرابع من الأحاديث التي ذكرها ابن جرير ما يفيد جواز ختم الآية بغفور رحيم أو بعزيز حكيم على جهة الاختيار، ما لم يخلط آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. فهذه أربع مسائل سوف نتناولها إن شاء الله. اقرأ.
فإن كان ذلك كذلك وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم بما حدثنا به خلاد بن أسلم قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، فالمراء في القرآن كفر ثلاث مرات، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
أحسنت. إذن هذا هو الحديث الأول الذي استدل به الإمام بن جرير على تخصيص اللغات التي نزل بها القرآن وأنها سبعة ليس أكثر. وهذا الحديث حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث روي عن 24 صحابيا، روي عن عمر وعثمان وأبي بن كعب وأنس وحذيفة بن اليمان وعن زيد بن أرقم وعن سمرة وعن سليمان بن صرد وعن ابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعن عمر بن أبي سلمة وعمر بن العاص وعن معاذ بن جبل وعن هشام بن حكيم وعن أبي بكرة وأبي جهم وأبي سعيد الخدري وأبي طلحة الأنصاري وأبي هريرة وأم أيوب وابن عمر وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد أخرجه الإمام ابن جرير من نحو عن عشرة من الصحابة أو 11 صحابيا ربما نعدهم بعد قليل. ومن المراسيل أخرج هذا الحديث عن ابن أبي ليلى وعمر بن دينار، وهذا الحديث حكم العلماء بتواتره وأنه من المتواتر لفظا، يعني المتواتر منه أنزل القرآن على 7 أحرف، أن بعض الأحاديث تزيد على بعض، ولكن هذا أنزل القرآن على 7 أحرف من المتواتر لفظا. وقد حكم بتواتره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، والإمام الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، والإمام السيوطي، ومن المتأخرين ممن ألف في الأحاديث المتواترة العلامة الكتاني وغيرهم. وابن جرير رحمه الله سيتناول في هذا الباب معنى الأحرف 7، وهو من المصادر القديمة المحررة التي تناولت هذا الحديث. اقرأ.
وحدثني عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف: عليم، حكيم، غفور، رحيم.
الحديث الأول الذي ذكره ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو حديث صحيح، حديث أبي حازم عن أبي سلمة لا أعلمه إلا عن أبي هريرة، أنزل القرآن على 7 أحرف: فالمراء في القرآن كفر. هذا حديث صحيح. وهذا الحديث الثاني الذي أخرجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا إسناد حسن مشهور عند أهل العلم، يخرج منه أصحاب السنن. وقد قال في آخره، في آخر هذا الحديث، قال محمد بن عمرو: عليم، حكيم، غفور، رحيم. قد بيّن الإمام أبو حاتم بن حبان في صحيحه أن هذه زيادة من محمد بن عمرو أدرجها في الحديث، وأنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. سنحتاج حينما نأتي إلى المسألة التي قلت إنها المسألة الرابعة والأخيرة، وهي دراسة مسألة جواز الختم، ختم الآية بغفور رحيم ما لم تخلط آية رحمة بآية عذاب، على وجه الاختيار للقارئ سنتناول هذه الأحاديث التي فيها هذه الزيادات. فهذا الحديث حسن، ولكن هذه زيادة مدرجة من محمد ابن عمرو. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن واصل بن حيان عن من ذكره عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف: لكل حرف منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع.
مطلع. هذا حديث صحيح، وإن كان واصل بن حيان في هذه الرواية قال عن من ذكره، وهذا قد عرف وبان في الروايات الأخرى عند غير المصنف، وهو عبد الله بن أبي الهذيل أحد الثقات. فهذا حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وله طرق أخرى عنه. وقد ذكر هنا أن لكل حرف منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع وليس مطلع. وهذا مشهور، آخر هذا الحديث مشهور من قول الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال فيما روى عنه عبد الرزاق في مصنفه: لا تتوسدوا القرآن، يعني لا تناموا عليه، فلا تقوموا به ولا تقرؤوه ولا تراجعوه، لا تتوسدوا القرآن، فهو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل المعقلة، أو قال المعقولة إلى عطونها، والذي نفسي بيده ما منه آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع. والعلماء لهم كلام في الظهر والبطن والحد والمطلع، هذه الأمور الأربعة. يعني هنا نقلت أقوالا، سجلت أقوالا لا أريد أن أطيل بها. يقول الحسن البصري: كان أهل الجاهلية إذا حزب أحدهم الأمر قال: قد ضربت أمري ظهرا لبطن فما وجدت له فرجا. قيل: يا أبا سعيد، ما المطلع؟ قال: قوم يطلعون عليه فيعملون به، يعني يعلمون إيش؟ يعلمون أسراره ثم يعملون به، بهذه الآية أو بهذا المعنى. ولذلك كان بعض السلف يستعيذ بالله من أن تلحن أفعاله، يقول: أقمنا حروفه، يعني حروف القرآن، فما نلحن، ولكن لحنت أفعالنا، يعني لم نعمل به. هذا أحد الأوجه أو إحدى التفاسير أو أحد التفاسير الواردة فيه. ويقول العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: ظهره ما ظهر تأويله وعرف معناه. إذن الظاهر، كأن الظهر هنا هو الظاهر. وبطنه ما خفي تفسيره وأشكل فحواه. وقيل: الظهر اللفظ والبطن المعنى. وقيل: الظهر التلاوة والرواية والبطن الفهم والدراية. إذن هذه أقوال حسنة في الظهر والبطن. فالظهر ما ظهر تأويله، أي أنه الظاهر، والبطن ما خفي تفسيره. والظهر هذا قول آخر أنه اللفظ، والبطن المعنى. فأنت مأمور أن تقيم الظهر والبطن على هذا المعنى، تقيم اللفظ فلا تلحم، وتعلم المعنى وتؤديه وتقوم به. وقيل: الظهر التلاوة والرواية، والبطن الفهم والدراية. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك، في كتابه الزهد: سمعت غير واحد من أهل في هذا الحديث يقول: ما في كتاب الله آية إلا ولها ظهر وبطن، يقول: لها ظاهر وتفسير خفي. نفس المعنى، يعني ظاهر يظهر للجميع، وتفسير خفي، ولكل حد مطلع، لكل حد من حدود هذا القرآن مطلع، أي موضع الاطلاع، أي يطلع على هذا الحد قوم فيوفقهم الله عز وجل للعمل به. فلا يزال، يقول، يطلع عليه قوم فيستعملونه على تلك المعاني، ثم يذهب ذلك القرن، ذلك الجيل يذهب، فيجيء قرن آخر يتطلعون منها على معنى آخر. والقرآن حمال ذو أوجه، قد يأتي من يستنبط منه ويتدبر، فيذهب عليه ما كان عليه من كان قبلهم، فلا يزال الناس على ذلك إلى يوم القيامة. ولكل حرف حد، أي منتهى، ولكل حد مطلع. إذن هذا، لأنه يكثر السؤال عن الظهر والبطن في القرآن الكريم، وعن الحد والمطلع ما المقصود منه، فهذه جملة في هذا المعنى. نعم.
حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال اختلف رجلان في
أبو بكر بن عياش هو الإمام المقرئ المشهور، المشهور عند القراء بشعبة. وعاصم هو عاصم بن أبي النجود، وهو شيخ أبي بكر هذا. وزر، زر بن حبيش الأسدي أبو مريم رحمه الله تعالى، من كبار التابعين، وهو شيخ عاصم في الإقراء، فإن عاصم أخذ القراءة عن زر، بقراءة زر على عبد الله بن مسعود. وهذا الحرف رواه عنه أبو بكر بن عياش شعبة. وأخذ عاصم كذلك القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأخذها أبو عبد الرحمن عن علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحرف أقرأ به من حفص. نعم.
قال اختلف رجلان في سورة فقال هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك، قال فتغير وجهه
فأخبر، فأتى النبي فأخبر بذلك. نعم.
فأخبر بذلك قال فتغير وجهه وعنده رجل فقال اقرأوا كما علمتم، فلا أدري أبي شيء أمر أم بشيء ابتدعه من قبل نفسه، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. قال فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه نحو هذا ومعناه.
هذا إسناد حسن صحيح، وهنا بدأ الإمام ابن جرير رحمه الله بسرد الروايات التي تنهى عن الاختلاف في القراءة وعن وتأمر بالاتباع فيها، وسنذكر هذه المسألة بعد أن نقرأ الأحاديث التي خرجها ابن جرير في هذا الباب في هذا الموضوع. نعم.
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وحدثني أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زيد بن حبيش قال عبد الله بن مسعود تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 أو 36 آية، قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه، قال فقلنا إن اختلفنا في القراءة، قال فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم. قال ثم أسر إلى علي شيئا فقال لنا علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم.
وهذا إسناد صحيح كذلك، وفيه متابعة لأبي بكر بن عياش، فإن الإمام الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قد رواه عن عاصم. نعم.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن قرطاس عن زيد القصار عن زيد بن أرقم قال كنا معه في المسجد فحدثنا ساعة ثم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأني عبد الله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي بن كعب فاختلفت قراءتهم فقراءة أيهم آخذ. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلي إلى جنبه، فقال علي ليقرأ كل إنسان كما علم كل حسن جميل.
هذا الحديث في إسناده عيسى بن قرطاس وهو متروك، هذا حديث ضعيف، ويكفينا عنه ما روى الإمام بن جرير رحمه الله من طريق عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه الأمر بأن نقرأ كما علمنا. وهذا أصل في القراءة، وهو أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، لا تتبع قياسا ولا يجري عليها أحكام العربية، وإن كانوا يذكرون من شروط القراءة الصحيحة أن توافق وجها نحويا في الشروط الثلاثة المشهورة، إلا أن القراءة هي الأصل والعربية تتبعها، فإذا صحت القراءة وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحكم العربية ولم تسلط العربية عليها، إنما تسلط هي هذه القراءة على اللغة. وهذه المسألة مسألة الاختلاف، وثبت هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري أن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بخلافها، فأخذت بيده إلى النبي فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد للحق الذي مع صاحبه، وإلا فإن الاختلاف في اللفظ حقيقة واقعة في القراءة تدرك بالسماع، فقارئ يقرأ فتبينوا وآخر يقرأ فتثبتوا. فهذا مما يدرك بالسمع، فهذا الاختلاف واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الاختلاف هنا وقال لا تختلفوا وحذر من الاختلاف لأنه يؤدي إلى الهلكة، إنما أراد والله أعلم الاختلاف الذي يجحد فيه كل واحد قراءة الآخر. وهذا حصل فيما بعد حينما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت الأمم من قبلها. قال ذلك لما رأى أهل الشام وأهل العراق وأهل الحجاز حينما غزوا أرمينية، فكل واحد يقرأ بحرف غير حرف صاحبه، وربما قال بعضهم كفرت بهذا الحرف جحدا وإنكارا له. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا الحديث لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا أفاد شيئين: تحريم الاختلاف في مثل هذا، الاختلاف هذا مما يحرم، والأمر الثاني بيان أن هذا الاختلاف هو الذي أودى إلى الهلكة، هلكة الأمم السابقة، فنهينا عن مشاكلتهم وعن مشابهتهم، لا نشابههم. ولذلك كان بعض السلف إذا قيل له حرف كذا وكذا يقول أنا لا أقرأ بحرف كذا وكذا، أقرأ بحرف كذا، لا ينكر هذا الحرف، لا ينكر هذا الحرف، وإنما يقول أنا أقرأ بغيره. ولذلك يعني رووا في الآثار أنه من أنكر حرفا واحدا منه فكأنما أنكره كله. ولذلك كان السلف يتورعون، وإذا سمعوا شيئا لا يعلمونه ولا يتثبتون من صحته يتوقفون ويقولون أما أنا لا أقرأ بهذا الحرف. هكذا كان يقول السلف من المقرئين من التابعين كأبي العالية رفيع بن مهران الرياحي وكإبراهيم النخعي وغيره من أئمة السلف. فهذا الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاختلاف الذي يجحد فيه كل رجل ما عند صاحبه من الحق. والاختلاف كما تعلمون يا أخواني على نوعين: الاختلاف في التفسير وفي القراءة، في قراءة القرآن على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما القراءات القرآنية الصحيحة المتواتر منها وما روي على غير وجه التواتر مما يسمى آحاد أو يسمى شاذا، فإن هذا الاختلاف الواقع فيها هو من اختلاف التنوع، لا يكون من اختلاف التضاد أبدا، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الاختلاف في التفسير بين العلماء فقد يقع بينهم اختلاف تنوع، وهذا كثير بين السلف أن يعبر كل واحد من السلف عن المقصود بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه ويكون المعنى واحدا. وقد يقع بينهم كذلك بين العلماء قد يقع بينهم في التفسير اختلاف تضاد، مثل من يفسر القرء بالحيض ومن يفسره بالطهر، فهذا لا يمكن أن يجمع بينها. وأما القراءات القرآنية المتواتر منها وغير المتواتر مما صح إسنادا مما يحتج به علماء التفسير والعلماء والفقهاء، فلا يكون الاختلاف فيها إلا على سبيل اختلاف التنوع، ويكون والعلماء يذكرون لهم مناهج في اختلاف القراءات فيحملون هذه القراءات بعضها على بعض، وسنضرب لذلك أمثلة إن شاء الله في آخر هذا الباب ونبين موقف العلماء من اختلاف القراءات. وهنا أيضا مسألة أخرى أود أن ننبه إليها في الرواية الثانية، رواية الأعمش عن عاصم رحمه الله، بين أنهم تماروا في سورة من القرآن وكان من الذي تماروا فيه عد الآي، فقال بعضهم خمس وثلاثون، وبعضهم قال ست وثلاثون. وهنا مسألة مهمة، هذا العلم علم العد مأخوذ في الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف العلماء في العد سبيله سبيل اختلافهم في القراءة. ولذلك أهل العد الحجازيون والعراقيون والشاميون أخذوا علم العد عن أشياخهم الذين أخذوا عنهم الحروف. وفي هذا أيضا، في هذا الخبر فضيلة علم العد، وأنه يجب أن يعتنى به. والمفسرون يذكرون غالبا ما يذكرون عدد الآي واختلاف العلماء في العدد في أول كل سورة، في أول كل سورة. ولهذا العلم فوائد عظيمة، لعله تأتي مناسبة فنذكر بعضها. نعم.
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه
القاري هذا نسبة إلى القارة، وهو حي من أحياء العرب مشهورون بحسن الرماية، ولذلك يقول الراجز قد أحسن أو أنصف، قد أنصف القارة من رماها، يعني الذي يتحدى القارة بالرمي هذا أنصف، فإنهم يعني موصوفون بحسن الرماية. نعم.
أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أن أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه.
فكدت أساوره، لا يوجد أن، وهم يعدون أصلا يعني ذكر أن بعد كاد من يذكرون ذلك في اللغات الضعيفة، الأفصح أن لا يأتي بأن، وهنا الرواية هكذا كدت أساوره. نعم.
فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منها.
هذا حديث متفق عليه، وهو من أشهر الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهو بهذا السياق العظيم فيه فوائد جليلة معينة على فهم هذا أو على فهم المراد من الأحرف السبعة. فأولا بين في الرواية أن الأحرف السبعة مما تدرك بالسماع، وذلك حينما قال عمر رضي الله عنه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة. فالأحرف السبعة هذه مما سنستعين بها، هذه الجملة مما سنستعين به في فهم المراد من الأحرف السبعة، فهي أولا تدرك بالسماع. ثم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكلا القراءتين، لقراءة هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنه وعن والده، ولقراءة عمر رضي الله تعالى عنه، هكذا أنزلت. هذه الجملة تفيدنا أن هذا الاختلاف، أن هذا الاختلاف في الألفاظ منزل، وأن هذا الاختلاف في الألفاظ ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تلقاء نفسه، وإنما هو منزل. ثم قوله في الحديث إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منها، وهذه الفائدة الثالثة، أننا لسنا بمأمورين بالقراءة عليها كلها، إنما أمرنا بالمحافظة على ما تيسر منها. فهذه أصول تفيدنا في فهم هذا الحديث، أعني حديث الأحرف 7، وذلك لأن الأحرف 7 مما اختلف العلماء في بيان المراد منها اختلافا شديدا. ذكر الإمام أبو حاتم بن حبان أن الأقوال الواردة في معنى الأحرف 7 هي نحو 35 قولا، وزاد السيوطي في الإتقان عليه فبلغت نحو من 40 قولا. ولكثرة هذه الأقوال التي لا أعلم حديثا في السنة اختلف في شرحه وبيان المراد منه على بمثل هذا الحديث، فلكثرة هذه الأقوال وكثرة الإيرادات الواردة عليها استشكل جمع من أهل العلم هذا الحديث وعدوه من المشكل الذي لا يدرك معناه ولا يفهم معناه إلا قائله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السيوطي مثلا، وهو ممن ألف في علوم القرآن وفي علوم الحديث، قال إن من السنة مشكل متشابه لا يعرف معناه إلا قائله، كما أن من القرآن متشابه. وقال في ألفية الحديث، ألفية السيوطي المشهورة، وهو يعدد أجناس الحديث، ومنه أي من الحديث ذو تشابه لا يعلم معناه فلا تكلم تسلمي، مثل حديث إنه يغان على قلبي، كذا حديث أنزل القرآن. فعد السيوطي رحمه الله هذا الحديث من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله. وهذا الحديث بهذه الرواية، رواية عمر رضي الله تعالى عنه ورواية غيره من إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم كما سنقرأ، تفيد أن الحديث أو أن المعنى ليس من المتشابه، وهذه الفائدة الرابعة. كيف جزمنا أنه ليس من المتشابه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، فلما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف صدروا راضين عن قوله، فهل يعقل أن يرضوا بشيء لم يفهموا معناه؟ ولذلك هذه القصة وغيرها من مثيلاتها، كما سيأتينا قصة أبي رضي الله عنه، هذه القصص تنفي وتبطل هذا القول الذي صار إليه مؤخرا العلامة السيوطي رحمه الله، وهو أن هذا الحديث من المتشابه. ولذلك علق الشيخ الجليل المحدث أحمد شاكر رحمه الله على قول السيوطي هذا، وهذا مثال لا نوافقه عليه، لا نوافقه عليه. اقرأ.
حدثني أحمد بن منصور قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي ثابت من بني سليم قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل عند عمر بن الخطاب فغير عليه فقال لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي،
يعني رد عليه كلمة حرفا. نعم.
فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال بلى. قال فوقع في صدر عمر شيء، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه، قال فضرب صدره وقال أبعد شيطانا، قالها 3. ثم قال يا عمر إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة.
هذا الحديث تفرد به حرب بن أبي ثابت عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. وأبو طلحة هو الصحابي الجليل زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه، أبو طلحة الأنصاري. وحرب بن أبي ثابت هذا هكذا ورد في رواية المصنف، وهو حرب ابن أبي حرب أبو ثابت. وأبو ثابت هذا نكرة لا يعرف، وإن كان الحديث قد حسنه الإمام ابن كثير في فضائل القرآن، ولكن يظهر أن هذا الحديث فيه ما فيه. وقوله في الحديث فوقع في صدر عمر شيء، سيأتي مثل هذا في قصة أبي بن كعب، وهناك نبين لما وقع في نفسه هذا الشيء. وفي هذا الحديث أيضا ذكر الاختيار، ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة، وسننسئ الكلام على هذه المسألة آخر الباب. نعم.
حدثنا عبيد الله بن محمد الفيرابي
الفريابي
قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال سمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ القرآن فسمع آية على غير ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا قرأ آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، بل هو منكر اصطلاح أهل الحديث، فإن في إسناد عبد الله بن ميمون القداح وهو متروك، قال البخاري ذاهب الحديث، قد تفرد به عن إمام كبير وهو عبيد الله بن عمر بن حفص من نسل عبد الله بن عمر وليس ابنا له. وعبيد الله بن عمر هذا إمام كبير مخرج في الصحيحين، وله تلاميذ كثر ورواة كثر، وقد تفرد عنه بهذا الحديث هذا المتروك، ولذلك قال أهل العلم أن هذا الحديث منكر، ويغنينا عنه الأحاديث الثابتة. ولكن القصد أن الإمام ابن جرير رحمه الله استطرد في رواية هذا الحديث عمن بلغه من الصحابة. نعم.
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن علي بن أبي علي عن زبيد عن علقمة النخعي قال لما خرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودعهم ثم قال لا تنازعوا في القرآن فإنه لا يختلف ولا يتلاشى ولا يتفه لكثرة الرد.
لا يختلف ولا يتلاشى يعني القرآن الكريم، ولا يتفه لكثرة الرد يعني لا تكرهه لكثرة قراءتك إياه، مهما تقرأه فإنك لن تمل منه، كما ورد في حديث المشهور لا يخلق من كثرة الرد، من كثرة الترداد لا تمله.
عندنا مكتوب ولا
يتغير. نعم، وفي بعض النسخ لا يتغير. نعم.
وإن شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة، ولو كان شيء من الحرفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله، ولا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض ولا شيء من شرائع الإسلام، ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا فنقرأ عليه فيخبرنا أن كلنا محسن، ولو أعلم أن أحدا أعلم بما أنزل الله على رسوله مني لطلبته حتى أزداد علمه إلى علمي، ولقد قرأت من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن في كل رمضان، حتى كان عام قبض فعرض عليه 2 مرات، فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخبرني أني محسن، فمن قرأ على قراءتي فلا يدعنها رغبة عنها، ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعنه رغبة عنه، فإنه من جحد بآية جحد به كله.
هذا الحديث بهذه السياق في إسناده نظر، فإن علي بن أبي علي هذا منكر الحديث، ولكن الحديث مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه، جمله هذه مروية عن ابن مسعود بأسانيد أخرى ثابتة، ومراد الإمام ابن جرير منه بيان أن الاختلاف الواقع في هذه الأحرف والاختلاف الواقع بين القراء هو من نوع اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، وأن الاختلاف التضاد هو الذي يكون فيه إحلال أمر ثم يأتي شيء ثم تأتي قراءة فتحرمه، فهذا هو الاختلاف التضاد الذي نزهت عنه القراءات القرآنية، نزه عنه القرآن. وأما الاختلاف سائر الاختلاف الآخر فهو من الاختلاف الذي لا يضر، والذي أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون مصدره من؟ القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. ولذلك قال زيد بن ثابت وهو من أئمة الإقراء من الصحابة كما تعلمون، قال القراءة سنة متبعة، وهذا أعلى من رويت عنه هذه العبارة. سنة متبعة بمعنى أنه لا بد أن تقرأ فيها على إمام، على شيخ قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا الصحابة رضوان الله تعالى عنهم لما قرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأوا من بعدهم، أقرأوا جيل التابعين، وأرسل عمر رضي الله عنه إلى كل مصر من أمصار الإسلام، لا سيما الأمصار ذوات الآثار التي خرج منها العلم، وهي خمسة: الحجازان، مكة والمدينة، والعراقان، الكوفة والبصرة، والشامات. فأرسل في مكة مصحف، أرسل هناك معلما، وفي المدينة معلما، وفي الكوفة أرسل عبد الله بن مسعود، وفي البصرة أرسل أبا موسى الأشعري، وإلى الشام أرسل جلة الصحابة معاذ بن جبل وأبا الدرداء وغيرهم. وهكذا فعل عثمان رضي الله عنه لما انتسخ المصاحف، فإنه أرسل مع كل مصحف قارئا ومعلما يعلم الناس كي يقرأوا كما قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وحدثنا أبو كريب قال حدثنا رشيد
رشدين
بن سعد عن عقيل بن خالد جميعا عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فرجعته فلم أزل أستزده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام.
هذا حديث متفق عليه، وهذا التفسير من الإمام بن شهاب الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب بن زهرة القرشي، فهو زهري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير الذي ذكره قوله بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا، أي أن الاختلاف يكون فيها اختلاف تنوع لا يختلف في حلال ولا حرام. وهذا رد على الأقوال التي قالت في تفسير الأحرف السبعة إنها حلال وحرام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ. ووجه الرد على هذه الأقوال: لا يمكن أن يكون الأمر في نفسه حلالا وحراما في آن واحد، ثم لا يمكن أن يكون حلالا وحراما ثم يصوب الرسول صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه هشام قال له أحسنت هكذا أنزلت، ولما قرأ عليه عمر قال أحسنت هكذا أنزلت. لا يمكن أن يكون الاختلاف في الحلال والحرام، إذ يكون في قراءة هشام أن هذا الأمر حلال، وفي قراءة عمر أن هذا الأمر حرام. وهذا نقيس عليه أو نطرد في هذا الحكم فنقول كذلك الاختلاف في المعنى، الأقوال التي قالت إن الأحرف السبعة هي المعاني المستترة لا يمكن أن تكون هذه الأقوال صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بصحة القراءتين بمجرد أن سمع، ولم يسأل عمر ما مرادك من قراءتك، ولم يسأل هشاما ما مرادك من قراءتك، فإن المعاني تكون مستترة كما مر بنا في أول فصل حينما نقلنا عن الجاحظ، المعاني مستترة في النفوس لا يعرب عنها ولا يبينها إلا اللسان، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألهم عن المعاني، فهذه كلها تثبت لنا أن الأحرف السبعة في الألفاظ المسموعة وليست في المعاني المفهومة. إذن الأحرف السبعة في الألفاظ المسموعة وليست في المعاني المفهومة، أي أنها مما يدرك بالسماع. وسنزيد هذه المسألة إيضاحا حينما نفرغ من قراءة الروايات التي خرجها الإمام بن جرير. نعم.
حدثني محمد بن عبد الله بن أبي مخلد الواسطي ويونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله أخبره أبوه أن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف، أيها قرأت أصبت.
وهذا إسناد حسن صحيح. نعم.
حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال أنبأنا شريك
شريك بالفتح
شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد يرفعه قال أتاني ملكان فقال أحدهما اقرأ، قال على كم؟ قال على حرف، قال زده حتى انتهى به إلى سبعة أحرف.
هذا إسناد حسن إن سلم من تدليس الإمام أبي إسحاق السبيعي، وقد ورد هذا المعنى في أحاديث أخرى صحيحة. قوله أتاني ملكان فقال أحدهما اقرأ وقال الآخر على كم، ثم أرشده الملك فقال زده، فما زال يستزيده حتى انتهى به إلى سبعة أحرف. هذا فيه أيضا يعني رأفة الملائكة بالمؤمنين ونصحهم لهم، والملائكة نصح أهل المؤمنين ويستغفرون لهم كما في سورة غافر. وفيه أيضا أن المراد يا إخواني بالسبعة الأحرف حقيقة السبعة، وليس المراد مجاز السبعة، ليس المراد مجاز السبعة، لأن السبعة في لغة العرب تطلق ويراد بها التضعيف، ولذلك سموا السبع سبعا، قالوا لأن القوة ضعفت فيه على سائر البهائم فسموه سبعا. فإذا أرادت العرب أن تبالغ في الآحاد قالت سبع، وإن أرادت في العشرات قالت سبعين، ولذلك قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وخرج هنا مخرج إيش؟ المبالغة، يعني مهما استغفرت فلن أغفر لهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني إذا زدت على السبعين غفر لهم لاستغفرت لهم. فالمقصود أن من الأقوال التي وردت في الأحرف السبعة أن المراد ليست حقيقة العددية يعني السبعة أحرف، إنما المراد مطلق التوسيع. وهذا القول هو القول الثاني في اختيار أبي عمرو الداني الإمام المتفق على جلالته وعلمه، الإمام أبو عمرو الداني المتوفى سنة 444، فإنه اختار هذا القول وجعله قولا ثانيا بعد القول بأنها لغات سبع. ولكن هذه الاستزادة تدلنا على أن المراد العددية وليس المجاز، وليس المجاز. نعم.
حدثنا ابن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل القرآن على حرف فاستزدته فزادني ثم استزدته فزادني حتى انتهى إلى 7 أحرف. حدثني الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه سمع أم أيوب تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه يعني نحو حديث ابن أبي مخلد
يعني الحديث الذي مر قبل حديثين. نعم.
طب الحديث ذا مش فيه تناقض مع الحديث الأولاني؟
أي حديث؟
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي استزاد جبريل.
احنا قلنا ان
الحديث بتاع الملك ان هو اللي بيقول له زيد الملك
هو هذا الحديث هو الحديث الاصح حديث ابن عباس رضي الله عنه. قلنا ان الحديث الاول فيه يعني تدليس ابي اسحاق السبيعي. وعلى كل يفيدنا هذا ان الاستزاده وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل, فهذا الحديث صحيح متفق عليه حديث ابن عباس. فالاستزادة يستدل بها على أن المراد حقيقة السبعة. وكذلك يعني أيضا يفيدنا الأمر الثاني الذي يفيدنا أن هذه الأحرف 7 ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما قرأ بها على جبريل, فهي منزلة من عند الله عز وجل. نعم.
حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو الربيع السمان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل القرآن على 7 أحرف فما قرأت أصبت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فلان العبدي قال أبو جعفر ذهب عن اسمه عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب قال رحت إلى المسجد فسمعت رجلا يقرأ فقلت من أقرأك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت استقرئ هذا, قال فقرأ, قال أحسنت, قال فقلت إنك أقرأتني كذا وكذا, فقال وأنت قد أحسنت, قال فقلت قد أحسنت وقد أحسنت, قال فضرب بيده على صدري ثم قال اللهم أذهب عن أبي الشك, قال ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا, ثم قال إن الملكين أتياني فقال أحدهما اقرأ القرآن على حرف وقال الآخر زده, قال فقلت زدني, قال اقرأه على حرفين حتى بلغ 7 أحرف, فقال اقرأ على 7 أحرف.
أنا بدأ بذكر حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه, وأبي بن كعب هو سيد القراء كما وصفه الذهبي وغيره. وأبي بن كعب حديثه هذا من غير هذه الطريق مخرج في صحيح مسلم, سيخرجها بعد قليل الإمام ابن جرير من نفس تلك الطريق. ووقع في نفس أبي شيء من الريب والشك لما صوب النبي صلى الله عليه وسلم كلتا القراءتين. وسبب وقوع هذا الريب والشك أن أبي لم يكن علم بعد أن القرآن أنزل على 7 أحرف, ثم إنه استقر عنده قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحينما رأى هذا الاختلاف مع هذه الآية ولم يعلم بأنه نزل على 7 أحرف وقع في نفسه شيء وصفه هو في بعض الروايات ولا إذ كنت في الجاهلية, فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما علاه ضرب بصدره, ضرب على صدر أبي, ثم أخبره بهذا الحديث وأخبره بهذه القصة وأنه أنزل القرآن على 7 أحرف. وسيأتي في بعض الألفاظ تحديد المكان الذي أتاه فيه جبريل أو أتاه فيه الملكان، ويمكن أن يكون جبريل عليه السلام هو أحد الملكين الوارد اللذان يعني أحد الملكين اللذان ورد في رواية سليمان بن سرد. فالمقصود أن جبريل عليه السلام أتاه عند أضاة بني غفار، وهذه الأضاة سيأتي تحديدها لاختلافهم في تحديد مكانها، وقال له اقرأ ثم استزاده، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبين بهذا الأمر، فزال ما في قلب أبي من الشك. فهل يعقل أن يكون هذا الحديث من المتشابه ثم يفعل هذا الفعل بأبي بعد أن كان رضي الله تعالى عنه وصف نفسه بأنه وقع في قلبه من الشك، ولا إذ كان في الجاهلية؟ لا شك أن أبي رضي الله عنه قد فهم فحوى هذا الحديث وعلم المراد منه، ولذلك زالت الشبهة التي وقعت في صدره. نعم. وأما قوله ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا، طبعا خاف من أن يعني ينزل فيه قرآن أو أن يطلع عليه الوحي فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون ما يكون، ولذلك قال هذه الجملة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن أبي عدي وحدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني جميعا عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية فقرأها رجل غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أقرأتني آية كذا وكذا، قال بلى، قال الرجل ألم تقرئني آية كذا وكذا، قال بلى إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يمينه.
إذن هذا يبين من الملكان اللذان أتياه. نعم.
فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد، وقال جبريل استزده،
قال ميكائيل،
وقال ميكائيل استزده، قال جبريل اقرأ القرآن على حرفين، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ ستا أو سبعة، الشك من أبي كريب. وقال ابن بشار في حديثه حتى بلغ سبعة أحرف ولم يشك فيه، وكل شاف كاف، ولفظ الحديث لأبي كريب. وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال وقال في حديثه حتى بلغ ستة أحرف، قال اقرأ على سبعة أحرف، كل شاف كاف. حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حمد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك عن عبادة بن صامت عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف.
إذن هذه الطرق لحديث أبي بن كعب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في لقاء قادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.